السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوق المدينة. وزي ما عودناكم إن إحنا بنتكلم في سوق المدينة وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبني هذا السوق وكيفية بناء السوق على سياسات نقدية واقتصادية بالمفهوم الحديث. والنهاردة على موعد إن إحنا بعد ما بنينا سوق المدينة في الحلقة السابقة، فهنتكلم النهاردة ما هي قصة النقود وكيف أصل النبي صلى الله عليه وسلم لفكرة النقود في سوق المدينة. ومعنا وضيفنا دكتور علاء، نرحب بيه المرة الثانية. أهلا بك يا دكتور.
أهلا بك يا دكتور باسم.
إيه قصة النقود بقى في سوق المدينة؟ كان في بنوك في سوق المدينة؟
دي حاجة جميلة جدا. النقود هي الأداة اللي بنتداول بيها السلع، ودي ما كانتش في العصر الأول في صدر الإسلام، ما كانتش هي الحاجة الوحيدة، كانت المقايضة كانت موجودة بشكل كبير جدا وحاضرة في الأسواق كلها. فكرة المقايضة يعني سلعة بسلعة من غير ما أدخل في النص وسيط للتقييم السلعي ده. فكان سوق المدينة قائم على فكرة المقايضات في الأساس، لكن
يديله منتج وياخد منتج.
أنا هدي لك، أنا بزرع مثلا عندي نخل وبيطرح تمر، هذا التمر أنا بحطه في السوق وأنا عايز أخد قصاده قمح أو شعير أو رز أو أقمشة أو أي شيء. هذه المقايضة في الأغلب بتكون يعني ما فيهاش العدالة الكافية، لأن في حاجات ما ينفعش تتجزأ، وفي حاجات بتبقى ممكن تفسد لو قعدت أكتر من كده، فبيضطر صاحبها أنه يبيعها بأقل من قيمتها، في حين أن في حاجات بتقعد فترات أطول. المقايضة في حد ذاتها كانت موجودة، ولكن لا تعبر أو لا تفي باحتياجات الناس. والمدينة بتتسع والسوق كبر، والصحابة بقوا أشهرهم وأغلبهم بيعملوا في التجارة.
والعرب أصلا شطرة في التجارة
جدا جدا،
خاصة قريش،
وخاصة
اللي بقى كلهم من مكة راحوا المدينة رايحين بالأفكار بتاعتهم.
وأنا هاخد بقى طرف الخيط اللي أنت قلته الجميل ده، لأن الله سبحانه وتعالى بيذكرنا في سورة قريش، فبيقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ابن حجر رحمه الله بيقول ان إيلاف قريش ده كانوا 4 إيلافات كلهم من اولاد عبد مناف. إيلاف يعني رحلة، يعني قافلة بتطلع من مكة رايحة في حتة معينة، كانوا كلهم من اولاد عبد مناف اللي هو هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان الإيلاف بتاعه الى الشام، وكان عبد شمس وده كان الإيلاف بتاعه الى اليمن، والإلاف بتاع أبو عبد المطلب
وجد النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، وإلاف آخر مش متذكر بتاع مين، بس يعني كانوا متوزعين. كان عند الفرس، كان متوزعين الرحلات بتاعتهم في الاتجاهات دي. ده خلى العرب يطلعوا على الحضارات البيزنطية والفارسية،
يعني كان عندهم تجارة خارجية،
تجارة خارجية ودولية، وكانوا بارعين فيها. ويمكن حادثة هرقل لما جاب، اما عرف ان في نبي في مكة، استدعى ابو سفيان قبل اسلامي، ودار بينهم حوار كبير جدا في مفتتح صحيح البخاري. ده دليل على ان العرب كانوا مشتهرين لدرجة ان عظيم الروم يجيب التجار العرب يسألهم. الشاهد من الكلام ان هذه التجارات، هذه الرحلات والقوافل، نتج عنها اختلاط العرب والمسلمين بعد ذلك بعملية الحضارات الأخرى زي الحضارة الفارسية والبيزنطية، واللي كان عندهم التداول عن طريق النقود. فكانوا بيسكوا عملات
قبل ما ينزل سوق المدينة بقى خالص، وقبل ما يعرفوا حاجة عنها.
سوق المدينة كان فيه هذه العملات فعلا موجودة وبتتداول. الشاهد بقى واللي احنا عاوزين ننبه عليه ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل التعامل بهذه الاموال. عشان ما يجيش حد النهاردة يحرم التعامل في الدولار ولا اليورو لان هم بلاد غرب ومش مسلمين، لا خالص،
هي وسيلة للتداول،
هي وسيلة للتداول، اخترعها من اخترعها، ولكن في النهاية احنا نقدر ناخد من،
لا والاصل كمان ان انا عايز ياسر على المسلمين تعاملاتهم، يعني بالعكس ده انا استفاد منهم يعني.
ولكن الأمر مش هيتوقف عند هنا. الأمر التطور تطور كبير جدا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلاقي إن الناس ابتدت تزور وتزيف وتاخد من الذهب اللي موجود في هذه الأموال. هي معمولة من الذهب والفضة. فابتدى الناس بتاخد منها، تزيل منها بعض الـ الأجزاء علشان تعمل بيها تكون بيها درهم زيادة.
يعني التزوير موجود من
موجود. فسيدنا عمر عمل حاجتين مهمين، عمل حاجة وكان ناوي يعمل حاجة وما عملهاش. عمل حاجة ايه؟ جاب الدرهم الطبري والدرهم الساساني، وده كان وزنه 12 دانق، وده يعني حاجة كده زي الجرام في التوقيت ده يعني، والتاني كان 6، وعمل متوسط بينهم وخلى صك للعملة الإسلامية حاجة متوسطة ما بين الاثنين. عارف انت اللي بيقولوا على سلة العملات، حاجة شبه كده.
هو اصلا سيدنا عمر الخطاب كان عنده فكر اقتصادي اصلا،
ده مش فكر اقتصادي بس، ده كان الملهم لهذه الامة. انا عايز اقول لك ان يعني انت هختم بها الحلقة، ولكن انت يعني بتحفزني ان انا اقول ان عمر بن الخطاب اول من فكر في النقود الورقية. والرواية الواردة عن سيدنا عمر بن الخطاب في هذا الأمر رواية عجيبة جدا. سيدنا عمر عاوز يخلي الأمور أسهل، وشغف الناس للذهب والفضة أقل، ويسهل التعاملات، فقال أريد أن أصك هذه الأموال على جلد الإبل. يعني عاوز
يحول من المعدن،
من معدن لورق او جلد الابل، الجلود دي، لان هم هو ده الوقت
ده الورق بتحمل، كانوا بيكتبوا عليه،
حتى الكتابه كانت بتتبع الجلود
بالظبط.
ولكن ايه اللي منع سيدنا عمر بقى؟ فاحد مستشارين سيدنا عمر من الصحابه اللي موجودين اشار عليه ان لا يا امير المؤمنين، فستفنى الابل، لو عملت كده كل واحد عنده جمل هيذبحه
عشان يحوله لنقود،
يقطعوا نقود. فأمسك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الفكرة، ولكن الفكرة موجودة وموجودة في تراثنا. ولو إن كان الأمر في تفكير أزيد من كده وتطوير وصناعة الورق كانت معروفة في التوقيت ده، لكان الأمر نسب إلى المسلمين، ويبقى لنا السبق في هذه الفكرة. فالنقود، التعامل بالنقود موجود في العصر النبوي، قبله النبي صلى الله عليه وسلم بالدراهم والدنانير البيزنطية والفارسية. تم تطوير الموضوع بأن احنا نحط الدرهم الساساني على الدرهم الطبري ونطلع منهم درهم إسلامي. عايزين حتى نمنع التزييف والتزوير.
الفرق ما بين الدرهم والدينار ايه؟
احنا طبعا الدرهم والدينار اما تيجي تتكلم فيهم يتطرق لذهنك على طول ايه؟ الدرهم ذكر في القرآن،
أي
في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، فنجيبها من قصة سيدنا يوسف. وشروه بثمن بخس دراهم معدولات، يعني اشتروه بالقليل، يبقى الدرهم هو الأقل من الدينار. جميل. فالدرهم مصنوع من الفضة، من الفضة الورق، والدينار مصنوع من الذهب، ولكن وزن الدرهم ووزن الدينار كان بيختلف من بلد لبلد ومن حضارة لحضارة.
نعم، احنا عندنا الدينار النبوي والدرهم النبوي اللي هو كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
اللي النبي صلى الله عليه وسلم قبل التعامل به. سيدنا عمر لما حط هذه النقود وابتدى عايز يشتغل بيها، خد الدرهم الساساني دوت وحط عليه عبارة لا إله إلا الله، فأصبح صك، فأصبح صك عن الدرهم. مش احنا اللي صانعينه، ولا احنا اللي صكينه،
بس ده المعيار اللي اعتمده،
سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والأمور تطورت في موضوع النقود بالشكل اللي هو بقى فيه متسع، ان انت بتتعامل بأي نقد يظهر، حتى ظهرت النقود الورقية فتداولها المسلمون وأجازها كل علماء المسلمين. دي ببساطة كده موضوع النقود. انا عايز اقف بقى، يعني لو هنختم نقف عند حتة صغيرة مهمة بقى، اللي هو التبادل العملات، عشان ما نقعش في الحرج الشرعي بتاعه. ناخد برضو زي ما بناخد من التراث، ناخد كمان من الفقه. الفقه بيقول لك ان انت علشان تتبادل العملة لابد ان يكون في شروط محددة، يدا بيد في مجلس واحد،
مثلا بمثل،
مثلا بمثل. طبعا مع الدولار والجنيه مثلا بمثل مش موجودة دي، انت الدولار قصاد جنيه، بس لازم يدا بيد في مجلس واحد. ينفعش انا اشتري منك دولارات او يورو بالجنيه المصري وما بديلكش قيمة هذه الدولارات، ويبقى دين عندك، يعني ما ينفعش. معيار شرعي اللي قالته الهيئة الشرعية، هيئة الأيوفي اللي هي
هيئة محاسبة مراجعة المؤسسات المالية الإسلامية،
قالت لك المتاجرة في العملات ده معيارها الأساسي. طيب التعامل في البنوك حاليا بيسلم من ده؟ العلماء اجازوا ان فكره الاقرار في الذمه مش لازم النقد بالنقد، انما في اقرار في الذمه يعني حطيت لك في حسابك، ففي اي وقت تقدر تاخده. يعني انا معايا دولار وديته البنك، يا اما اخده نقدا بالجنيه المصري، يا اما يحولوا لي اذا كان ليا حساب في البنك ده يحولوا لي على الحساب ويحطوا لي في الحساب.
وده مقبول لان الاصل هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لاي عمله ينتفع بها الناس.
ينتفع بها.
طيب هنتكلم ان شاء الله في الحلقه القادمه عن فكره السياسه النقديه زي ما حضرتك تتكلم عنها دلوقتي. السياسه النقديه، هل كان في سياسه نقديه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ناخدها ان شاء الله في الحلقه القادمه. اشكرك يا دكتور، وبنشكر المشاهدين على حسن استماعهم لينا، وانتظرونا في الحلقه القادمه في برنامج سوق المدينه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.